الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا، الذي هو كما وصف نفسه سميع بصيرا، ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله السميع البصير، يعبد غير الخالق البارئ الذي هو سميع بصير. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. وقال عز وجل في قصه المجادله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الايه. قال ابو بكر: قد كنت امليت في كتاب الزهار خبر عائشه رضي الله عنها: سبحان ربي وبحمده وسع سمعه الاصوات، إن المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال عز وجل: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم الآية. وقد
يكفي حسب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. يقول رحمه الله رحمة واسعة: باب إثبات السمع والرؤية لله عز وجل. ثم كتب بعد ذلك قال: الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير. فالرؤية والبصر والنظر والعين كلمات تدور في معنى واحد وحول معنى واحد، وهو إثبات أن الله تبارك وتعالى يرى ويبصر وينظر. وهذه دائماً غالباً ما تأتي في كتاب الله عز وجل مقرونة مع سمعه سبحانه وتعالى. الشاهد أن أهل السنة والجماعة يثبتون ويؤمنون إيمان جازماً بأن الله عز وجل السميع، والسمع صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذه الصفة ثبوتها جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسميع من أسماء الله تبارك وتعالى، جاءت أيضا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. البصير أيضاً، والبصر من صفات ذات الله سبحانه وتعالى، صفة ذاتية من صفات ذات الله عز وجل، وأيضاً ثبوتها في الكتاب والسنة. ومن أسماء الله تبارك وتعالى متعلق بهذه الصفة البصير، أيضاً ثبوتها في الكتاب والسنة. والرؤية كذلك من صفات ذات الله عز وجل. والرؤية والبصر والنظر والعين كما ذكرت صفات متقاربة ومتحدة المعنى، والمراد بها والمراد منها إثبات حقيقة هذه الصفة لا كما يزعم أهل التأويل. الشاهد أن أهل السنة يثبتون ويعتقدون بأن الله عز وجل يرى ويبصر وينظر إلى ما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. لعل يعني بهذه الكلمة أو بهذا القيد، وهذا جاء في كثير وعن كثير من أهل السنة والأئمة رحمهم الله، يعني يعقلون ويربطون ويعلقون هذه الصفة بمشيئة الله. ودرسنا قديما من الفروق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة، فيقال فيها متى شاء، ويقال فيها كيف شاء، وأيضا تتعلق بالزمان، تتعلق بالتعدد من حيث المتعلق، هذه كلها جاءت في أقوال كثير من أهل العلم. ولعل الناظر عندما يتحقق من هاتين الصفتين، يعني السمع والبصر، والبصر بأي لفظ جاء، البصر والرؤية والنظر والعين. طبعا العين لا شك صفة ثابتة من الصفات الثبوتية الذاتية، لكن النظر ينظر متى شاء وإلى من شاء، البصر كذلك والرؤية كذلك. لذلك فرق أهل السنة والجماعة مذهبهم عن مذاهب أهل البدع والأهواء، فصفة الرؤية والنظر والبصر يقولون فيها ذاتية فعلية، وهذه من المسائل المهمة، ونعرف الفرق العظيم بهذه الكلمة أو بهذا القيد بين مذهب أهل السنة وإثباتهم لهذه الصفة، وبين مذهب الأشاعرة وأهل التأويل والتعطيل، لأنهم يثبتون، وكثير من الأشاعرة وكثير من أهل التأويل يقرون بأن الرؤية والبصر والنظر من الصفات الذاتية، ولكن لا يعلقونها بمشيئة الله تبارك وتعالى. الشاهد نحن نثبت، وأهل السنة والجماعة يثبتون، أنها ذاتية وأنها فعلية. وكونها فعلية لا شك، لأن معاني الرؤية ومعاني السمع، يعني صفة السمع وصفة الرؤية والبصر، لها معاني متعددة جدا، لها معاني ولها مقاصد، بحسب المقاصد تكون فعلية. أما هي في أصلها فهي صفة ذاتية، ذاتية لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى طرفة عين، أزلية أبدية، دائما يسمع سبحانه وتعالى، ودائما يرى ويبصر وينظر سبحانه وتعالى. لكن باعتبار أقول المقاصد والمعاني والمتعلقات تكون فعلية، لذلك يقال أنه ينظر ويقال أنه لا ينظر. وهذه أيضا من الفروق اللي درسناها، أن الصفة كونها تثبت وكونها تنفى، يعني يوصف بها سبحانه وتعالى ويوصف بضدها، هذه أيضا من الأدلة على أن الصفة هذه التي يوصف بها وبضدها أنها من الصفات الفعلية. ونعتقد، وجاءت النصوص وسنستعرض إن شاء الله هذه، لكن بعد ما يعني نذكر شيئا من المقاصد المتعلقة بصفة السمع حتى تتضح لنا الصورة كيف ذاتية وكيف فعلية. ذاتية مثل ما قلنا من حيث أصل الصفة لا تنفك عن ذات الله، فعلية باعتبار المعاني والمقاصد والمتعلقات، فإنها تثبت وإنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، فبهذا الاعتبار تكون صفة فعلية. وهذا هو الفارق المهم جدا بين مذهب أهل السنة وبين مذاهب أهل التأويل والتعطيل. الشاهد يقول أهل السنة أن ربنا عز وجل يرى وينظر ويبصر ما إلى ما شاء متى شاء بعينيه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يرى بعينيه ويبصر بعينيه وينظر بعينيه سبحانه وتعالى. وهذه المراد منها إثبات الحقيقة، لأن أهل التأويل انصرفوا عن الحقيقة إلى المعاني المجازية وعطلوا حقيقة معنى صفة الرب عز وجل، ويعتقدون كذلك أنه سبحانه وتعالى يسمع الأقوال والأصوات ويبصر ويرى الأفعال والأعيان، والسمع والبصر بهذا المعنى متعلق بما يعقب حدوثها، يعني الأقوال تحدث وتقع ثم يسمعها سبحانه وتعالى، الأعيان والمرئيات تقع وتوجد ثم يراها سبحانه وتعالى. فالسمع والبصر يتعلق ببعد بالبعدية في حدوث هذه الأقوال والأصوات أو هذه الأعيان والأحوال التي يراها سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فالرؤية والسمع إنما يكون بعد الحدوث وبعد الوجود وبعد كينونة هذه الأصوات والأقوال أو هذه الأعيان، مع أنه عز وجل هذه أيضا يقيدونها، صحيح يراها بعد حدوثها ويسمعها بعد النطق بها، مع أنه سبحانه وتعالى يعلمها تفصيلا قبل الوقوع. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنها تفرق بين مذهب أهل الحق ومذاهب أهل التأويل كما سنرى. يعلمها عز وجل قبل وقوعها، قبل حدوثها، يعلم ما سنقول ويعلم ما سيكون ويقع وجوده من في الأعيان والأحوال والأفعال، كل ذلك يعلمه قبل وقوعه سبحانه، بل يعلمها أزلا سبحانه وتعالى. وبهذا الاعتبار نفرق بين كونها ذاتية أزلية لا تتعلق بالزمان ولا بالمكان ولا بالمشيئة ولا بالكينونة، وبين كونها فعلية. واضح الفرق؟ فرق واضح ولا أعيد؟ احنا قلنا انه هذه الصفة صفة السمع، وهذه الصفة صفة البصر والرؤية ذاتية فعلية. كونها ذاتية لا تتعلق لا بزمان ولا بحدوث ولا بمكان ولا بمشيئة، بل هي أزلية أبدية متعلقة بذات الله تبارك وتعالى، ما تنفك عن ذات الله عز وجل. لكن بهذا المعنى الذي قلت، أما كونه سبحانه وتعالى يسمع ويرى بعد حدوث الأشياء، فهذه متعلقة متى؟ لذلك يقال متى سمع الله تبارك وتعالى قول المجادلة؟ بعدما جاءت إلى رسول الله ثم أخذت تجادله. هذا السمع بهذا المعنى بهذا الاعتبار يقال إيش؟ صفة فعلية، مع أنه سبحانه وتعالى علم أزلا أن المجادلة خولة رضي الله تعالى عنها ستأتي إلى بيت رسول الله، بيت عائشة، وتجادل رسول الله تفصيلا لا إجمالا. بذاك المعنى سمع الله عز وجل صفة ذاتية. كلام واضح؟ لأن الذاتية ما تتعلق لا بزمان ولا بمكان ولا بمش أبدا، لا أبدية أزلية ما تنفك عن ذات الله. أما الفعلية لا تنفك، لذلك يوصف بها وبضدها. سمع الله لفلان ولم يسمع لفلان، ينظر ربنا عز وجل لفلان ولا ينظر فلان من الناس، توصف الصفة أو يوصف بها وبضدها. وهذه كلها من الاعتبارات الفعلية في صفات الله عز وجل. وهذه المسألة مهمة جدا، لأنها تفرق فرقانا عظيما كما ذكرت بين أهل السنة وبين من يوصفون بأنهم أقرب الناس إلى أهله إلى أهل السنة. الشاهد يسمع الأقوال ويبصر ويرى الأفعال والأحوال والأعيان بعد حدوثها، مع أنه قد علمها علم اليقين تفصيلا قبل حدوثها سبحانه، وقبل وقوعه، وقبل وجودها سبحانه وتعالى. فالعلم سابق، وهذا من الفروق بين صفة العلم، لأن عامة أهل البدع قالوا يرى ويسمع بمعنى يعلم. سمع الله أي علم الله. قل لهم لا، فرق عظيم جدا بين العلم وبين السمع، فرق عظيم بين العلم وبين الرؤية والبصر والنظر. العلم سابق ولا شك، والعلم يتعلق بالموجود ويتعلق بالمعلوم، يعني قبل أن نوجد، قبل أن نوجد علم الله أننا سنكون وأننا سنقول وأننا سنفعل وسنحكم أبدا، وعلمه الله. فالعلم علم الله عز وجل يتعلق بالموجودات كما يتعلق بالمعلومات، بل ذكر أهل العلم أن العلم علم الله تبارك وتعالى يتعلق حتى بالمحالات، يعني بالأمور التي لا يمكن أن تقع. المعلوم ممكن يقع في المستقبل، لكن علم الله أوسع من هذا، أوسع من المعلوم والمعلوم، بأنه يتعلق بالمحالات، يعني بما لا يمكن أن يقع. لذلك يقول علم الله ما كان وما سيكون، هذا المعلوم، وما لم يكن لو كان كيف. واضح؟ وهذه تفرق وتبين بوضوح الفرق العظيم بين العلم وبين السمع والبصر من جهة أخرى. وأما السمع والبصر والرؤية فلا، أنه يتعلق بماذا؟ بالموجود، ولا يتعلق بالمعلوم، لا يتعلق بالمعلوم إلا باعتبار علمه سبحانه وتعالى بأن هذا الأمر سيكون، وهذا القول ها سيقال، وهذا الفعل أبدا، هذا كله باعتبار العلم كما ذكر. أما بالمعلومات لا، حقيقة السمع وحقيقة البصر لا يتعلق بالمعلوم، فضلا عن أن يتعلق بالمحال إلا باعتبار معنى العلم كما ذكرنا، بمعنى أنه يسمعها ويراها بعد وجودها وحدوثها. وهذا هو الفرق بين سمعه وبصره ورؤيته من جهة، وبين علمه سبحانه وتعالى من جهة أخرى. ما ذكره رحمه الله سنقرأه تفصيلا إن شاء الله، لكن قبل أن نقرأ يحسن أن نعرف معاني ومقاصد السمع ومعاني ومقاصد الرؤية من خلال الأدلة الشرعية. السمع ذكر أهل العلم أنها على قسمين، السمع على قسمين أو على معنيين ولها مقاصد. المعنى الأول وهو الأصل والحقيقة، إدراك المسموعات، إدراك والإحاطة والإلمام والمعرفة، أي كل ما شئت. بماذا؟ بالأصوات المسموعات، يعني المتعلمة بإيش؟ بالأمور الصوتية والسمع. إدراك يسمع بمعنى يدرك الأصوات والأقوال والمسموعات وتتعلق بها، وهي على معاني كثيرة جدا كما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من المعاني والمقاصد أنه يقصد بها مجرد العلم والإحاطة، مجرد، وهذا هو الأصل، يعني فلان سمع قول فلان، فلان شهد على فلان، فلان، بمعنى أنه إيش؟ سمع مباشرة وأدرك. ومنها قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سمع، سماع حقيقي، سماع سماع إدراك، أدرك ربنا عز وجل وهو على عرشه فوق سماواته ما تقوله المجادلة لمن؟ وتسر به. حتى عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض الروايات تقول: وكنت قريبة وألقي بسمعي، يعني إيش معنى تلقي بسمعها؟ تحاول أنها فتسمع شيئا ويغيب عنها أشياء. لذلك بمجرد ما نزلت الآية يعني أنا بيني وبينها متر أو أقل من متر أسمع ويغيب عني، وربنا عز وجل سمع. شوف أيضا شفت موقف الصحابة رضي الله تعالى عنه وما أنكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، لأنهم يجرون الألفاظ على سبحان من وسع سمعه الأصوات وهو على عرشه سمع كل أقوال وكل ما تلفظ به هذه المجادلة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها. الشاهد هذا المعنى الأول والمقصد الأول، سمع بمعنى أدرك وعلم وأحاط بما قيل وما ذكر. من معانيها أيضا يقال أنه عز وجل يسمع وسمع بمعنى التهديد، تجي على معنى آخر كما قال الله عز وجل في الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. هذه إيش يقصد منها؟ أنه بس سمع سرهم ونجواهم؟ لا، هذه تتضمن الوعيد والتهديد على ما كانوا يسرون به من المعاني القبيحة والقول القبيح. فسمع الله، السمع هنا تعني وتتضمن ماذا؟ الوعيد والتهديد لما كانوا يتسارعون به ويتناجون به. أيضا تأتي على المعنى المضاد التأييد والنصرة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. راح تجي في التفصيل الكره أنه فقط يسمع، لا، قالها في معرض دفع الخوف عن موسى وهارون: إننا نخاف أن يفرط عليك أو أن يطغى. يعني لا تخافوا أبدا. ليه؟ لماذا؟ لا 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 التعليل: إنني معكما أسمع وأرى. فالسمع بمعنى التأييد، بمعنى النصرة، بمعنى التوفيق، كل المعية الخاصة التي ستكون، لأن الله عز وجل علم ما سيقوله موسى وعلم ما سيقوله فرعون. معاني ومقاصد لكلمة السمع. كذلك من المعاني لكلمة السمع، وهذا القسم الثالث، سمع الله أي استجاب الله تبارك وتعالى. سمع الله بمعنى استجاب الرب عز وجل للطلب والنداء والإغاثة والدعاء وغيره. وهذا أيضا كثير وعليها يحمل إجابة الدعاء وغيره. فيقال: سمع الله تبارك وتعالى دعاء فلان، يعني بعدما ايش؟ يتحقق الدعاء ويستجيب ربنا عز وجل، يقول: ما شاء الله، ربنا عز وجل استجاب، سمع دعاء فلان، بمعنى استجاب لدعاء فلان، اي حقق له مطلبه من الدعاء والاستغاثه والطلب وغيره. استجاب له، وهذا هو الاصل لا شك في الدعاء، لان الداعي انما يدعو ليستجاب دعاءه ويتحقق مطلبه. هذا هو الاصل في باب السمع. والبصر كذلك قسمها العلماء الى قسمين: المعنى الاول او الاصل ادراك، هناك ادراك المسموعات والاصوات، وهنا ادراك المرئيات والمبصر، يعني الامور التي تبصر من اعيان وافعال واحوال وغيرها، كما قال الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك سبحانه وتعالى، لا اله الا هو، وأيضا من معانيها العلم والإحاطة كما قال الله تبارك وتعالى، وهذه من المقاصد التي يعني جاء بها قول ربنا عز وجل، وكذلك يراد بها التهديد والوعيد الذي معكم أسمع وأرى، وأيضا ذكر الرؤية، وأيضا من معانيها العلم والإحاطة الشاملة أن الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى، أي أنه سيحيط بجميع أعمالكم وأفعالكم التي تفعلون من حيث ظاهرها، من حيث باطنها، من حيث مقاصدها، من حيث حقيقتها، من حيث نياتكم، من جميع الجوانب سيراها سبحانه وتعالى. لذلك فرق العلماء في التفسير هنا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله عز وجل يرى الأعمال والرسول يرى الأعمال والمؤمنون يرون، لكن فرق عظيم جدا بين رؤية الله ورؤية الرسول ورؤية كذلك المؤمنين. هذه كلها معاني ومقاصد لكلمة يحددها السياق، هذه المقاصد إذا تدبرناها وصرفناها على هذه المعاني والمقاصد بحسب السياق تكون الصفة فعلية. لأنه يسمع مثلا بمعنى الاستجابة، يسمع سبحانه وتعالى لمن شاء متى شاء، ها، ولا يسمع بمعنى لا يستجيب. في دعاء يستجاب وفي دعاء لا يستجاب. دعاء يسمع، ها، يقال هذا سمع وهذا سمعه الله بمعنى استجابه الله، وذاك لم يسمع تبارك وتعالى. وكذلك صرف السمع وصرف النظر والبصر والرؤية بمعنى التهديد أو بمعنى النصرة تتعلق بمشيئة الله، ينصر بسمعه ورؤيته من شاء ويهدد بسمعه ورؤيته من شاء على حسب الاستحقاق. فرعون استحق الوعيد، النظر إلى فرعون ورؤية فرعون وسماع فرعون يختلف كثيرا جدا عن سماع الله عز وجل لموسى وهارون. هذه كلها مواطن ينبغي أن نتدبرها. ومن هنا لذلك شوفوا دائما ابن خزيمة رحمه الله رحمة واسعة يعني يؤكد على هذا المعنى. هل إذا أثبتنا سمع الله بهذه المعاني وهذه المقاصد وهذا الاتساع، هل هذا يكون فيه تشبيه بين سمع الخالق وسمع المخلوق؟ نعم الخالق يسمع والمخلوق يسمع، لكن شتانا بين سمع الخالق وسمع هو شتانا بين بصر الخالق وبصر المخلوق ورؤية الخالق ورؤية المخلوق. لذلك رحمه الله دائما يكرر عليهم ويعيد عليهم في هذا التشبيه. وين العقول؟ أين الحجة؟ أين الألباب؟ أين التنبه؟ أين التذكر؟ لأن أهل السنة لا يقفون، بل مثل ما ذكرنا لا يدخلون في شيء من باب الأسماء والصفات إلا بعد امتلاء القلوب بماذا؟ بتنزيه الباري بين يعني بين في صفاته وذاته وأقواله وأفعاله عن سائر المخلوقين. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا في سمعه ولا في بصره ولا في غيرها من الأسماء والصفات والأفعال والأحوال وغيرها. الشاهد المعاني كثيرة، فلذلك يقال لا يريد بمجرد الرؤية ما يعرف في المخلوق، بل معانيها متعددة ومقاصدها كذلك متعددة. كذلك قول الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني العلم والإحاطة هم يظنونه بعيدا جدا، وأما نحن فنعلمه علم اليقين. وهل رؤية الله وعلم الله تبارك وتعالى كونه يعلم أن القيامة قريبة كرؤية المخلوقين حتى لو رأوها؟ لا، ربنا عز وجل يرى ويعلم قرب القيامة وما سيكون فيه، ما ومآل الناس في هذا اليوم، من سينعم من سيعذب، هذه كلها تفاصيل تغيب عن رؤية من؟ عن رؤية المخلوقين وغيرهم. الشاهد كل ذلك يثبت في حق الباري تبارك وتعالى ويفرق به بين، ومثل ما أقول في هذا التعدد في المقاصد والمعاني كيف يدرك؟ بحسب السياق، بحسب سياق النص آية كان أو حديثا. هنا معنى جميل جدا مثل ما قلنا، نثبت الصفة ونثبت معانيها ومقاصدها، وهذا قلناه قديم يحفظ دائما. في كلمة أقولها ذكرها ابن حجر رحمه الله في الفتح في تعليقه وفي شرحه لهذا الباب، باب سمع الله ورؤية الله تبارك وتعالى. والجميل فيما نقله ابن حجر سأذكره إذا تحبون اكتبوه، أنه نقله عن البيهقي رحمه الله. ونعرف البيهقي من علماء القرن الخامس الهجري، ويوصف بأنه أشعري، ودائما يقولون البيهقي أشعري وفلان أشعري، يستكثرون بالأسماء. اسمعوا ماذا نقل ابن حجر عن البيهقي رحمة الله عليه. يقول: قال البيهقي رحمه الله: السميع من له سمع يدرك به المسموعات. واضح جدا انه خالف طريق الأشاعرة. ايش يقولون؟ سمع الله يعني سمع الله يعني علم الله، فالسمع علم، والبصر ايضا سبحان الله. اذا ليش جاءت سمع وبصر؟ علم وعلم. الشاهد يقول رحمه الله: السميع من له سمع، احباب السمع صفة، ومنه اسم الله تبارك وتعالى من الاسماء الحسنى السميع. ثم يقول: والسمع يدرك به المسموعات. يقول: والبصير من له بصر يدرك به المرئيات. ثم يقول رحمه الله: وكل منهما، يعني السمع والبصر، وكونه يدرك به المسموعات ولا يدرك به المرئيات، يقول: وكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى. وأحاديث الباب، يقول البيهقي رحمه الله، كثيرة أفادت الرد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم. هذا كلام لو تشير البيهقي وتذكر هذا الكلام راح يجي إما ابن حجر ولا عثمان بن سعيد الدارمي ولا من هؤلاء الذين يردون على الأشعار. هذا كلام البيهقي يرد فيه على من؟ واللي نقله من؟ ابن حجر في الفتح في شرحه على تبويب البخاري رحمه الله. ثم يقول انه ذكر، يعني البيهقي ذكر حديث ابي هريره الذي خرجه ابو داود بسند قوي وهو على شرط مسلم. هذا كله كلام ابن حجر. قال ابو هريره: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الايه إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا. وينقل البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع إصبعيه إبهامه والتي تليها، وضع الإبهام على والتي على عينه وعلى أذن على سمعه. قال البيهقي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، يقول: أراد بهذه الإشارة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق إثبات السمع والبصر على فعل لا شك. وهذا قول أهل السنة ببيان محلهما من الإنسان، محل السمع ومحل محل البصر. يريد أن له سمعا سبحانه وتعالى وبصرا، لا أن المراد به العين. شوف التأكيد في الرد على الأشاعرة. فلو كان كذلك، يقول البيهقي، يعني لو أراد الإشارة إلى العلم لأشار بيده إلى إلى قلبه، أو عند بعض من يقول إحنا نزيدها أم شيء مزلها، أو عند بعض من يقول إن العلم محله الرأس محله المخ فيضع، لا المفروض يشير إلى وين؟ إن كان أراد العلم إما إلى القلب وإما إلى إلا إلى الرأس، ولكنه أشار بالسمع والبصر إلى محل العين ومحل الأذن لإثبات الحقيقة. هذا كلام البيهقي رحمه الله، ونحن يهمنا كلام البيهقي حتى يعني نرد على هؤلاء الذين يقولون أنه رحمه الله رحمة واسعة يعد من علمائهم، والأمر والله ليس كذلك، ولكن نعم وقع في بعض التأويلات على أنه كان شيخه الحليمي رحمه الله صاحب شعب الإيمان، صاحب الشعب الإيمان الحليمي يعني من كبار الأشاعرة، لكن أيضا الحليمي رحمه الله من الأشاعرة المحدثين، والبيهقي كذلك على هذا المنهاج من الأشاعرة، يعظمون ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ولا يفرقون بينه، ذكرنا هذا مرارا، ما لا يفرقون بين ما ثبت في القرآن وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تفعل الأشاعرة في التأصيل في التفريق بين القرآن وبين السنة في الاحتجاج في أبواب الاعتقاد وغيره. الشاهد ذكر رحمه الله بعد ذلك، ونتنبه هنا لكلمة ابن خزيمة رحمه الله يقول: ومن كان معبوده غير سميع البصير فهو كافر. لا نفهم من هذا أن ابن خزيمة يكفر أهل التأويل ولا أهل التعطيل، بل هو من أبعد الناس عن مناهج التكفير، ولكن هذا الأسلوب دائما في المحاججة، يعني كما يقولون أسلوب الحجاج وأسلوب المخاصمة والردود ليس كأسلوب التقرير في المسائل العلمية ومسائل التكفير والتبديع وغيره، ولكن هذا من باب الإلزام. يعني إذا كان ربنا عز وجل الذي يعبد سميع بصير، وأنتم تقولون سبحان رب، هم بل هم يقولون تنزه ربنا عن أن يكون سميعا، يعني تعالى الله عن أن يكون سميعا أو أن له سمعا وله بصرا. ما دام هذا تقولون وتنزهون الرب المعبود معبودكم عن السمع والبصر، إذا معبودكم غير معبودنا، فأنتم لا تؤمنون، بل هذا يدل على أو نلزمكم بأن يلزم منه الكفر بالمعبود الذي نحن نعبد، لأن معبودنا له سمع وله فهذا أسلوب الإلزام، وأسلوب الإلزام يا طالب العلم ليس يعني أسلوب تقرير المسائل العلمية، وخاصة في مثل هذه الأبواب، أبواب يعني التفسير والتبديع والتكفير وغيره. ثم استدل أول ما استدل بقول الله تبارك وتعالى لقد، واللام لام التوكيد، قد يراد منها التحقيق، توكيد وتحقيق أن الله عز وجل سامع، وهذه الكلمات ما يمكن تأتي في السياق ثم ما بعدها يكون قابلا للتأويل أبدا، ما يمكن، وإنما لا يراد بها إلا الحقيقة، ومع ذلك سبحان الله صرفوها عن حقيقتها إلى المعاني المجازية وغيرها. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا طبعا يتضمن ماذا؟ أعلى المقاصد اللي قلنا سمع، واضحة جدا ولا لا؟ لأنهم وصفوا الرب عز وجل بما لا يليق، بل كما يقول العلم وصفوا الرب عز وجل بما هم يتنزهون عنه. إذا قلت أنت فقير أنت بخيل يقبل، لكن هو البعيد يقول عن ربه عز وجل فقير، سبحان الله، تنزه نفسك وتصف بما تتنزه عنه ربك عز وجل، فلا شك أن هذا المعنى يقتضي الوعيد ويقتضي ليس مجرد السمع والعلم والإحاطة، لا لا، بل يزيد على سمعنا وسنعاقبكم على ذلك وتنالون ما تستحقونه بما قد ما تلفظتم به، ويعني خرجت أصواتا وقد سمعها الرب عز وجل كما سمع ذلك غيره. ثم قال وقال عز وجل في قصة المجادلة، المجادلة لا شك رضي الله تعالى عنها أتت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها. طبعا الزوج هو أوس ابن الصامت أخو عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وهذا وقع منه بينه وبين زوجته وكانت ابنة عمه. أما ظاهرها الظهار موجود في أيام الجاهلية، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا مبتوكا. وجاءت هذه المرأة تقول يا رسول الله قال كذا، يعني ظاهرها على نفسه والظهار مأخوذ من الظهر بأن يصف ظهر زوجته أو يجعل يعني حرمة أو مقام ظهر زوجته على نفسه كظهر أمه، كما تحرم عليه الأم فتحرم عليه من؟ الزوج. وكان هذا الأمر معمولا به في الجاهلية وكان يعد طلاقا قطعيا طلاقا بائنا. فجاءت خوله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تبكي وتشتكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام ظاهر إذن إيش يفرق بينك وبينه وهي تحاح. تقول يا رسول الله والله ما قال طلاقا، يعني ما قال كلمة إيش الطلاق، ولكن قال كلمة يعني كلمة خرجت منه. ثم كانت يعني تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يا رسول الله انظر في أمري وأشكو يعني فاقتي إلى ربي تبارك وتعالى، وأشكو وحدتي وين أروح؟ ما عندي إلا هذا ابن عمي، والآن قال هذه الكلمة أفارقه أين هذا؟ فأشكو قالت يعني وحدتي وفاقتي وحاجتي. ثم قالت وإن لي صبية منه، لها مجموعة من الأولاد صغار. فتقول رضي الله تعالى عنها إن ضممتهم إلي ضاع، وإن ضممتهم إليه ضاع، مو فاق حق التربية، وإن ضممتهم إلي جاع. يا رسول الله والمناجي الرسول يقول خلاص انتهى الكلمة واضحة ما في كلام، وهي تعيد وتعيد حتى أنزل ربنا عز وجل وخفف عنها. لذلك هنا قد سمع الله، تتضمن العلم والإحاطة وإدراك المسموعات، وتزيد بأن تتضمن الاستجابة. استجاب الله عز وجل لها في شكواها، فحكم عز وجل أن الظهار ليس طلاقا، وإنما جعل فيه الكفارة، وتبقى الزوجة زوجة له، ويبقون الأطفال يعني في كنف أمهم وفي كنف أبيهم رضي الله تعالى عن الجميع. الشاهد أنها كانت المسكينة كل شوية ترفع رأسها إلى السماء تشتكي إلى رسول الله، وترفع رأسها إلى السماء تشتكي إلى الله، حتى الله عز وجل استجاب لها. في الاستجابة نعم علم وإدراك للأصوات، وعائشة ما أدركت هذا واحد، بل وزاد لأن الله عز وجل استجاب لها في شكواها، فجعل الظهار على الكفارة ولم يجعله طلاقا في الإسلام، رحمة بها واستجابة وسماعا لشكواها رضي الله تعالى عنهم جميعا. الشاهد ثم أيضا ذكر الله، ذكر المصنف رحمه الله أبو بكر بن خزيمة رحمة الله عليه، قال الله عز وجل لم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجم وهم بلى ورسلنا لديهم. طيب ايش المصلحة؟ يعني ما دام ان الله عز وجل يسمع، وهذا الاستفهام الانكاري الشديد عليهم في كونه يسمع، طيب والكتابة؟ الكتابة حتى تقوم عليهم الحجة يوم القيامة، يعني ما كتبته الرسل سمعه الرب تبارك وتعالى، فسيجازيهم على ما تناجوا به وما أسروا به يوم القيامة، يجازيهم على ذلك. لذلك السمع هنا لا شك تحمل على التهديد، تحمل على الوعيد، تحمل على إجراء العقوبة عليهم بما يستحقون. هذا الكلام كونها عقوبة وكونها لا شك من الأمور التي نجزم أنها من الصفات الفعلية. أما الأشاعرة مثل ما قلنا فالأشاعرة جمهور الأشاعرة طبعا على التأويل قالوا خلاص انتهى السمع العلم والبصر والرؤية أيضا العلم ريح نفسك. بعضهم ويعني متقدمين جدا منهم يقولون لا، أن البصر صفة أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، لكن ما تتعلق بهذه المتعلقات المتنوعة والمختلفة من زمان لا ما تتعلق، ولا تتعلق بالكينونة ولا بالوجود ولا بالمجد. يعني ينكرون الجانب ايش؟ الفعلي المتعلق بالزمان والمتعلق بمشيئة الله والمتعلق بتعدد المقاصد والمعاني وغيره، فينكرون كون السمع والبصر صفتين ذاتيتين فعليتين باعتبار آخر كما قلنا، بل يقولون ذاتية أزلية وذاتيتين أزليتين على القول الراجح عندهم. أما مثل ما قلنا أهل السنة لا، يثبتون هذا ويثبتونها على تعدد مقاصدها ويعلقونها بالكينونة والوجود وغيره، وهذه كلها من مزايا وصفات الصفات الفعلية وليس الصفات الذاتية. لذلك أيضا مثل ما قلنا هذه الصفات يوصف بها ويوصف بضدها، يسمع لا يسمع، يستجيب ولا يستجيب، أو التعدد في المقاصد. كذلك قول الله على ما جاء في عن الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى لا ينظر، يعني شنو؟ حتى نظر العلم والإحاطة معاذ الله، نظر العلم والإحاطة حاصل. إذا ما هو النظر المنفي هنا؟ أي رؤية؟ يعني ما يدرك الله عز وجل؟ ما يمارسونه من أفعال ما يدرك؟ لا أعوذ بالله، يدرك لكن المراد أنه لا ينظر. أساساً في الثواب والعقاب. جسمك ومنظرك ومظهرك وطولك وما شاء الله وعضلاتك المفتولة لا علاقة لها بالثواب والعقاب، ولكن ينظر إلى ماذا؟ إلى قلوبكم وإلى أما الصور والأجسام لا شأن لها ولا عبرة. ها شيخ أحمد، ها لا عبرة لها عنده في ميزان الله، الميزان عند الله حال القلوب وحال الأعمال، وليس حال ايش؟ الألوان والأجسام والأعيان أو النسب فلان كذا من كذا، لا هذه كلها لا وزن لها عند الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. يعني ما يعرف ماذا فعلوا إلا يعرف ماذا فعلوا، لكن المراد بالنظر هنا نظر إيش؟ الرحمة، العفو، العناية، الثواب، المسامحة، هذا النظر مدفوع عنهم بأفعالهم القبيحة، وهذا كثير. لذلك أقول الأشاعرة يخالفوننا في متعلق الصفة. لذلك أنا فصلنا شوي في هذه دخلنا في مذاهبهم، لأن كثير جدا من الناس يقول يعني احنا نثبت السمع والبصر والأشاعرة يثبتون، أي يثبتون السمع والبصر لكن يعبثون بحقيقتها ومعانيها ومقاصدها ولوازمها، فهذا إثبات؟ الإثبات أن تقف على ما جاء في الكتاب والسنة، هم لا أدخلوا العقول إدخالا عظيما في هذه الصفات وصنفوا فيها وقالوا فيها وفصلوا فيها، كل ذلك على ما لم يرد به نص لا في كتاب ولا في سنة. فعندهم متعلق الصفتين واحد، لذلك السمع والرؤية والبصر تتعلق بأمر واحد بمعنى لا، متعلق الرؤية والبصر المرئيات والأجسام والأعيان والأحوال والأفعال، ومتعلق السمع الأقوال والأصوات. فرق بين المتعلق ما يتعلق به هذه الصفة، وهذا قطعا يلزم من مذهبهم اتحاد الصفتين، بل نص السنوسي وغير السنوسي على أن الصفة صفة السمع وصفة البصر مآلهما إلى معنى واحد بالتنصيص، وهو بعد إلزام. يعني هذا الإلزام يمكن على القدماء، لكن المتأخرين نصوا على أن الباب واحد. قلت سمع الله، قلت علم الله، قلت رأى الله بمعنى واحد. وإياك أن تفرق على أن السمع للأصوات والرؤية للأعيان والأحوال والأفعال والعلم لما وجد وما لم يوجد وما هو محال. لا، المتعلق كله واحد. فعادت صفة العلم والسمع والبصر إلى معنى واحد والعياذ بالله. بعض أهل السنة ألزموهم حتى بصفة الكلام وغيره في هذا. يعني هذه السبعة صفات التي يقولون أنهم يثبتونها، واللي يدندن عليها كثير من الناس، يقول الأشاعر أقرب الناس ويثبتون السبعة صفات، يثبتونها هذا مثل اللي يطبخ لك شيء لكن يفسدها. يعني لو ما طبخها كان ايش؟ كان أفضل. هكذا يفعلون. فما لا شك احنا عندنا ان السمع له متعلق والبصر له متعلق والعلم له متعلق، والمتعلقات تختلف بل وتتعدد بحسب المقاصد والمعاني. والذي يحدد هذه المعاني السياق، سياق النص كما جاء عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم. اما هم كله عندهم السمع والبصر والعلم انكشاف، ينكشف لله تبارك وتعالى، أي بمعنى يعلم ويحيط ويدرك. والتفريق عندهم فقط أنه هم يقولون، يقولون إحنا نفرق بين السمع والبصر والعلم. يمكن أحيانا تيجي عند واحد تقول أنتم ما تفرقون، يقول لك لا، عندنا فرقان عظيم. ما هو الفرقان؟ من حيث الثبوت، من حيث، وانتبهوا أكثر منهم في التلاعب بالألفاظ ما في. يقول لك احنا نفرق بين العلم وبين السمع والبصر. وين التفريق؟ يقول لك لا، مو في المعنى ولا في المتعلق، نفرق من حيث الاثبات، ثبوت هذه الصفه وثبوت هاتين الصفتين. يقولون العلم اثباته عن طريق العقل قبل الشرع. ما له علاقه بالشرع؟ يعني عقلا يجب على الخالق تبارك وتعالى أن يعلم، لأنه إذا ما يعلم كيف راح يجازي ويحاسب الخلق والعباد يوم القيامة؟ لا بد أن يعلم. فالعلم مورد إثباته ومناط إثباته العقل لا الشرع، بينما السمع والبصر لو أنها لم ترد في النصوص لما قلنا أنه يسمع وأنه يبصر. فإثبات السمع والبصر عن طريق النص الشرعي، بينما إثبات العلم عن طريق العقل المحض. فيقول لك شفت الفرق العظيم بين، يعني مذهبنا يفرق بين السمع والبصر من جهة وبين العلم من جهة أخرى. هل هذا تفريق؟ التفريق في مسائل الحقيقة والمجاز، التفريق في مسائل المعاني، التفريق في مسائل التوازن التي تملأ بها قلبك، التفريق في مسائل التنزيه والمفارقة عن مشابهة المخلوق. هذه المواطن التي جاءت النصوص الشرعية كلها في باب الأسماء والصفات تؤكدها وتقررها. أما أن والله هذا ثبت لنا عن طريق العقل، هذا ثبت لنا عن طريق الشرع، والنهاية والزبدة والنتيجة نتيجة واحدة. نسأل الله العافية. فالصفتان السمع والبصر عندهم تعودان إلى كونه سبحانه وتعالى عالماً مدركاً محيطاً، تنكشف له الأمور قبل وقوعها وبعد وقوعها. ولا شك أن أصل الخطأ عندهم بما زعموه اتحاد المتعلق، والجواب أن اتحاد المتعلق ما يقر به والله لا شرع ولا عقل. ليه؟ لأن عندما يقول الله عز وجل لقد سمع الله، هل يصلح نشيل سمع ونحط ايش؟ أبصر الله قولا، ما دام دائما النصوص إذا قول يجي بأن الله عز وجل ايش؟ سمع.
سمع.
وإذا كان فعل وحال وعين ها أنه رآه الأعمال فسيرى الله عملكم. ما هو يسمع عملكم؟ الأعمال ترى بينما الأقوال تسمع. هذا التفريق في الكتاب والسنة بشكل استقرائي في جميع ما يمكن يجي القول إلا ومرتبط بأنه سبحانه وتعالى سمع، والأفعال إلا وسبحانه وتعالى يراها. هذا التفريق يقرر وجوب التفريق بين متعلق السمع ومتعلق البصر. شوي شغل العقول ها، لكن أمة قلدت أحسنت الظن بمن سبق ثم قلدتهم في المذهب تقليدا. نعم، وهذه من مصائب التقليد، هذه من مصائب التقليد. فيقال أيضا جواب آخر، تعالوا شوف فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. شوف عائشة لما ذكرت قالت سبحان من وسع، ها كانت المرأة تشتكي بصوت خافت، فقالت سبحان من وسع ايش؟ لما بلت وسع بصره والأصوات كلها. يا شيخ المسألة متقررة عند الصحابة في النصوص، في اللغة، في العقل، في الشرع المتعلق. يعني واضح أنه يجب التفريق بين متعلق السمع ومتعلق البصر. السمع في الأقوال والأصوات، والبصر في إيش؟ في الأفعال والأعيان والأحوال. هم كيف اقتنعوا أن المتعلق واحد؟ وهذه هي المصيبة. يعني الداء هنا نتج عنه كل هذا المجاز ونفي الحقيقة والتأويل وغيره، على أنهم آمنوا بأن متعلق السمع ومتعلق البصر واحد. أيضا من الأمور التي يفرق بها أهل العلم أن النصوص الكثيرة غالبا ما تجمع بين السمع وبين البصر في جملة واحدة، فيعطف البصر على السمع أو السمع على البصر. سميعا بصيرا، يسمع ويبصر، ها السميع البصير. هذا كونها تقال هذه وتلك في جملة واحدة في محل واحد في حال واحدة، هذا يدل لغة وشرعا على وجوب التفريق. إنني معكما ها أسمع وأرى. طيب ليه لم يكتفى بالسمع؟ لا، السمع يتعلق بالحوار اللي راح يكون بين موسى وهارون من جهة وبين فرعون. يكفي؟ ما يكفي في الاطمئنان. يمكن ما يتكلم فرعون بل على طول يقوم ايش؟ ويضرب او يخنق او يفعل. لا، حتى وان ها وان لم يكن هناك ثم قول فانني ايضا ارى، يعني ارى اسمع قولكم قولكما وقوله، وارى مقامكما ومقامه، فاطمئنوا ولا تخافوا، والله لن يؤذيكم لا بقول ولا بفعل. المسألة غاية الوضوح، لكن مع ذلك أمة عظيمة جدا وتدعي أنها أصحاب مدرسة عقلية ما زالوا يؤمنون أن متعلق السمع في حق الباري. مع أنه لو قلت طيب أنت هل متعلق السمع والبصر فيك واحد؟ أعوذ بالله، لا أنا أذني ها تتعلق بالموجات الصوتية، أما الرؤية تتعلق بالموجات إيش؟ البصرية. هذه مرئيات وهذه مسموعات. سبحان لا إله إلا أنت، جعل متعلق سمعه وبصره على اختلاف، وجعل متعلق سمع الباري عز وجل وبصر الباري على متعلقه واحد. كلام واضح ها؟ بطلان المذهب واضح ها؟ طولنا أعرف ومغثى، لكن أحياناً لا بد منها، أحياناً لا بد منها حتى لا يقال أن هذا